الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية فيها بيان أن هداية التوفيق والإلهام ليست لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي لرب العالمين وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة والإرشاد فتكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والرسل والعلماء ومن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة من أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله عز وجل الهداية لنبيه في موضع ونفاها في موضع آخر، ولا تعارض بين الأمرين. فلما قال إنك لا تهدي من أحببت وهكذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، المراد بذلك هداية التوفيق والإلهام، فهذا لا يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجعل العاصي مطيعا ولا الكافر مسلما، هذا أمر لا يقدر عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فإن المراد بذلك هداية الدلالة والإرشاد. فالأنبياء والرسل يرشدون الخلق إلى طريق الجنة ويدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر، فهذه دلالة بمقدور البشر، أما أو هذه هداية بمقدور البشر، وأما هداية التوفيق والإلهام فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وهذا مما يشكل، فإن الآية واردة في شأن أبي طالب، وأبو طالب مات كافرا كما سيأتي معنا، فكيف يقول الله عز وجل للنبي إنك لا تهدي من أحببت، وكيف يحب النبي عليه الصلاة والسلام من كان كافرا؟ والله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمودة هي المحبة، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يحب أعداء الله عز وجل من الكافرين، فكيف يقول الله عز وجل للنبي إنك لا تهدي من أحببت؟ من يجيبه؟ محبة قرابة، إما أن تحمل الآية على المحبة الطبيعية محبة القرابة، وإما أن تحمل محبة الهداية. إنك لا تهدي من أحببت أي هدايته، أو المراد بالمحبة محبات القرابة وهي محبة طبيعية، فمحبة القرابة محبة طبيعية جائزة، وهكذا إذا أحب الزوج زوجته الكتابية محبة الزوج لزوجته فإن هذا لا محذور فيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح وفي الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله في الصحيح كما عرفنا في الصحيحين عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، بمعنى قرب أجله، وليس المراد بذلك أن روحه خرجت. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وأبو جهل مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أجادل لك بها عند الله، وهذا يدل على أنه إذا تكلم بها انتفع، وذلك أنهم كانوا يعرفون معناها، لكن إذا جاء الشخص إلى مشرك في هذه الأيام ممن يعبد القبور ويدعي الإسلام، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله عز وجل، فقبل موته قال له: قل لا إله إلا الله. فقال ذلك المشرك في هذه الأزمان: لا إله إلا الله، ومات على ذلك. ينتفع هذا الكلام ولا ما ينتفع؟ لا ينتفع، لا ينتفع، لأنهم يتلفظون بها ولا يعلمون معناها. المشركون عباد القبور في هذه الأزمان يتلفظون بها ربما في ليلهم وفي نهارهم، ويخالفونها وينقضونها، فإذا تلفظ بها عند موته هو كتلفظه بها قبل موته، فلا ينتفع بها من تلفظ بها إلا هو يعلم معناها. أما أولئك القوم فهم يعلمون معناها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنما تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون منها التوحيد وأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن معناها أن نترك عبادة الأصنام والأوثان ونخلص العبادة لله وحده لا شريك له. فلهذا الواحد منهم إذا تلفظ بها لا يتلفظ بها إلا عن عقيدة فينتفع بها. فلو تلفظ بها أبو طالب لتلفظ بها وهو يعلم المراد منها، فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كلمة أحاج لك بها عند الله. ففرق بين من يتلفظ بها وهو يعلم معناها وبين من يتلفظ بها وهو يجهل معناها. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأثار عليه نعرة الجاهلية وهي تعظيم الآباء والأجداد، وهذه نعرة جاهلية كانوا يعظمون الآباء والأجداد ولا يقبلون من أحد أن يسفه الآباء والأجداد، وأنهم كانوا على باطل أو كانوا على ضلالة أو كانوا على انحراف أو كانوا على شرك أو كانوا على كفر، لا يقبلون هذا في آبائهم وأجدادهم. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأثار في نفسي هذه النعرة الجاهلية، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، هي المقالة السابقة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والراوي تصرف في كلام أبي طالب، وهذا من التصرف الحسن، فإن الظاهر أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، فكره الراوي أن يسوق هذه اللفظة وأن يقول، فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكره أن يتلفظ بها بصيغتها التي قد توهم أنه هو المتكلم بذلك. وهذا تصرف حسن، نعم تصرف حسن، قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا ما يدل على أن ملة عبد المطلب هي ملة الكفر، وأن عبد المطلب مات على الكفر على ما سيأتي إيضاح مشيئة الله عز وجل. نقف عند قوله فكان آخر ما قال هو ملة، نعم هو على ملة عبد المطلب.